باب الوضوء. الوضوء مأخوذ من الوضاء ومأخوذ من الحسن، وسميت هذه العبادة بهذه التسمية لأنها تجلب حسنا وجمالا للعبد في الدنيا وفي الآخرة. واصطلاحا هو الغسل والمسح لأعضاء مخصوصة بنية مخصوصة. وقال مصنف باب الوضوء، أي هذا باب سأذكر لك فيه جملة من الأحكام المتعلقة بالوضوء. قال: لا يصح الوضوء ولا غيره من العبادات إلا أن ينويه، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. قال: لا يصح الوضوء ولا غيره من العبادات إلا أن ينويه، والمقصود بالنية هنا تراد في هذا الموضع الذي ذكره المصنف على معنيين. المعنى الأول أن يقصد بعبادته وهي الوضوء التقرب إلى الله سبحانه وتعالى، والوجه الثاني أن يميز بين العادة وبين العبادة، فيميز بين الوضوء الذي هو عادة والوضوء الذي هو عبادة. فعادة بأن يغسل الإنسان هذه المواضع غسلا لا يقصد به التقرب إلى الله سبحانه وتعالى، وبينما هو عبادة بأن يستبيح ما أبيحت له أو بأن يستبيح ما كان شرطا فيه الوضوء أو ما كان مستحبا فيه الوضوء. قال: لا يصح الوضوء ولا غيره من العبادات إلا أن ينويه، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، أي إنما صحة الأعمال واعتبارها يكون بماذا؟ يكون بالنية، والوضوء عمل، فلا يصح هذا العمل إلا أن يكون منويا من صاحبه. قال صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، أي أن المرء لا يكون له إلا ما نواه، فلو نواه عبادة وقع عبادة، وإن لم ينوه لم يقع. قال: ثم يقول بسم الله، والدليل على ذلك ما رواه أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. وقد اختلف أهل العلم في التسمية عند الوضوء على ثلاثة أقوال مشهورة. القول الأول هو مذهب الحنابلة، وهو أن التسمية واجبة عند الذكر. قد ذكر المصنف فيما سيأتي فيما ذهب في ترجيحه أن التسمية من السنن، وهذا قد وقع خلاف في مذهب الحنابلة فيما يروى عن الإمام أحمد، لكن المشهور من مذهب الإمام أحمد أن التسمية واجبة عند الذكر، وذهب كثير من الحنابلة إلى أن التسمية مسنونة، لكن الذي يرجحه أكثر أو المشهور عند المذهب أن التسمية واجبة عند الذكر. فإذا القول الأول أن التسمية واجبة عند الذكر، ودليلهم يعني واجبة عند الذكر عند الوضوء، واجبة عند الذكر بمعنى أنهم قالوا لو نسي التسمية
لا شيء عليه
ووضوءه صحيح. قالوا استدلوا بهذا الحديث: لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. قالوا: فإن هذا الحديث يدل على ماذا؟ يدل على نفي الصحة، لأن النفي الوارد في الحديث لا وضوء يحتمل ثلاثة أوجه: أما أن يكون لا وضوء، أي لا وضوء موجود، وهذا غير صحيح لأن الوضوء يوجد من غير تسمية، إذن فنفي وجود الوضوء من غير تسمية قالوا لا يتوجه. إذن الوجه الأول في معنى الحديث لا وضوء، أي لا وضوء موجود، قلنا وهذا المعنى لا يتوجه. بقي عندنا معنيين، أي المعنى الثاني لا وضوء صحيح أو لا وضوء كامل، لا وضوء صحيح أو لا وضوء كامل. فهم قالوا أن قول النبي صلى الله عليه وسلم لا وضوء، الأصل أن النفي يتوجه إلى ماذا؟ يتوجه إلى الوجود. فإذا تعذر الوجود انتقلنا إلى المعنى الثاني وهو نفي الصحة. فقالوا هذا الحديث يدل على اشتراط ماذا؟ اشتراط التسمية عند الوضوء. قالوا لكن الله جل وعلا قال فاتقوا الله ما استطعتم، والنبي صلى الله عليه وسلم قال عفي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. قالوا فهذه الأحاديث تدل على ماذا؟ تدل على أنه لو نسي التسمية فإن وضوءه صحيح، فإن وضوءه صحيح. فقالوا لا وضوء هنا، أي أن حكم الوضوء عند التسمية يكون واجبا عند الذكر. فهذا هو القول الثاني وهذا هو دليلهم.
القول الأول،
نعم. والقول الثاني، قالوا أن التسمية شرط في صحة الوضوء، شرط في صحة الوضوء، بمعنى أن من نسي التسمية فإن ماذا؟ فإن وضوءه باطل، فإن وضوءه باطل. واستدلوا أيضا بهذا الحديث، هذا قول بعض الظاهرية، فإنهم يرون أن التسمية شرط في صحة الوضوء سواء نسي أو لم ينسى، ورجحه بعض المتأخرين. وممن رجح هذا القول الشيخ حمد الحمد، وهو معروف من أقوى تلامذة الشيخ ابن عثيمين. واستدلوا بماذا؟ استدلوا بهذا الحديث لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. قالوا فلما تعذر نفي الوجود انتقلنا إلى المعنى الثاني وهو الصحة، وقالوا في الجواب على قضية النسيان، قالوا نعم النسيان يرفع ماذا؟ يرفع الإثم ولكن لا يرفع الصحة. فرفع عن أمتي الخطأ والنسيان، أي رفع عنهم الإثم، أن يقع عليهم الإثم بسبب خطأهم أو نسيانهم. فمن نسي التسمية قالوا يجب عليه ماذا؟ يجب عليه أن يعيد الوضوء. وأما القول الثالث فإنهم قالوا أن التسمية ماذا؟ التسمية مستحبة عند الوضوء. واستدلوا أيضا بهذا الحديث بقول النبي صلى الله عليه وسلم لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه لمن صححه منهم، لأن هذا الحديث أصحاب القول الثالث أجابوا عليه بأجوبة كثيرة جدا. من الأجوبة التي أجابوا على هذا الحديث قالوا أن هذا الحديث حديث ضعيف، لأن هذا الحديث ورد من ثلاثة طرق وهذه الطرق ضعيفة، ومجموع هذه الطرق لا يؤدي إلى صحة الحديث بل يدل على ضعف هذا الحديث. ومن ضعف هذا الحديث الإمام أحمد، وقال لا يثبت فيه شيء، لا يثبت في التسمية شيء.
طيب كيف يعني هو يقول لا يثبت يستدل به على الوجوب؟
نعم،
يعني كيف يستدل به على الوجوب وهو قال لا يثبت فيه شيء؟ الحنابلة هنا بسم الله واجب
عنه. نعم، لكن قلتنا هذا خلاف في المذهب، يعني هذا خلاف في المذهب. نعم، خلاف في المذهب. والراجح في المذهب، في مذهب الحنابلة، أنه واجب عند الذكر، ولكن المصنف الذي ذهب إليه المصنف هو أن التسمية مستحبة، وسيأتينا إن شاء الله.
وهذا رأي الجمهور هذا الآخر.
نعم، هذا رأي الجمهور، فالجمهور يرون أن التسمية مستحبة. قالوا فهذا الحديث يرد عليه من وجهين، الوجه الأول أن هذا الحديث حديث ضعيف، ولعله والله
أعلم. يعني في الامتحان الجواب يقول لي مستحب والله واجب، ولا رأي المصروف لو وجدت في الامتحان لآخر يوم الخميس.
نعم،
حكم التسمية عند
أنت عندما تأتي قلت لنا لازم أحد برأي، لكن إذا أتيت استدل ورد على المخالف، يعني دعم قولك، دعم قولك بما تراه هو الصحيح. لا أستطيع ألزمك يعني بما يراه المصنف او بما يعني ترجح عندي.
ارجع عندي انا شافعي، كان علينا الكلام ده كله بالعربي مش تبع الهوام. انا ما عندي التسميه عندي مستحبه عندي في الفرق قدر
صحيح. حتى لو جيت باي يعني باي انسان من الشارع سيقول لك التسميه، وهو شافعي يقول لك التسميه مستحبه، لكن الفرق انك انت تستدل لما تراه وبين وجهك ورد على المخالف. يعني هذا الحديث الان لمن صححه قال لا وهو لمن لم يذكر اسم الله عليه، كيف توجه هذا الحديث؟ هذا الحديث يحتاج الى توجيه لمن يعني صحح هذا الحديث.
جابه صحيح، جابه صحيح، بس لما
احناش مفتيين لا، لكن احنا لماذا الدوره هذه لرفع المستوى، يعني المقصود ان يرتقي الانسان بمستوى.
شو شغل الانسان على المستوى في اسبوعين
ان شاء الله يوصل لك شيخ ويوصل لك الكتاب ان شاء الله اليوم، بتحفظه ان شاء الله. بتحفظ الكتاب ان شاء الله.
شو الوجه الثاني؟
الوجه الاول
الحديث ضعيف.
الوجه الاول ان الحديث ضعيف. الوجه الثاني أنهم حملوا النفي الوارد في الحديث على نفي الكمال، أي لا وضوء كامل. قالوا ودلنا على نفي الكمال أمور كثيرة جدا، منها أن الله جل وعلا ذكر في كتابه فرائض الوضوء ولم يذكر منها ماذا؟ ولم يذكر منها التسمية. والسائل الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له ماذا؟ قالوا توضأ كما أمرك الله. هذا وجه. الوجه الثاني قالوا أن كل من نقل صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم لم ينقل ماذا؟ لم ينقل التسمية، فدل ذلك على أن التسمية ليست بواجبة، لو كانت واجبة لأمر بها النبي صلى الله عليه وسلم ولنقلت عنه. وهذا يدلنا على أن التسمية ليست بواجبة، وإنما التسمية مستحبة. وهذه التسمية يعني ثبتت من إن لم يصح ثبوتها من هذا الحديث فإنها ثبتت من حديث آخر، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم طلب الماء في إحدى الغزوات، فأتى أحد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بإناء فوضع النبي صلى الله عليه وسلم يده في الإناء، فقال الراوي فرأيت الماء ينبع من بين أصابع النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم توضأوا بسم الله، توضأوا بسم الله، فتوضأ أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فسأل راوي الحديث كم أحصيتم؟ قال نحو من 70، نحو من 70 توضأوا من هذا الإناء. إذن الذي يظهر والله أعلم أن التسمية ماذا؟ أن التسمية مستحبة عند الوضوء، فمن نسيها فلا شيء عليه، ولا ينبغي الإنسان أن يتعمد التسمية وهو يذكرها. قال ثم يقول
ما دليل الذي رأى بطلان وضوء النبي؟
ذكرت هذا إنه النفي الوارد في الحديث امتنع أن يكون للوجود، فينتقل إلى المعنى الثاني في النفي وهو نفي الصحة، نفي الصحة. وأما رفع عن أمتي قالوا هذا يعني رفع عن أمتي رفع بمعنى الإثم وليس ان وجود الشيء وصحته. وفعلا لا، هم يرون الحديث صحيح، هم يصححون الحديث ويأخذون بمقتضى ما دل عليه الحديث، وهو ان النفي لماذا؟ للصحة. فاعترض عليهم بالنسيان، قالوا النسيان المقصود به انه رفع ماذا؟ رفع الاسم فقط وليس كثير من العلماء قد حسن الحديث. طيب، ثم قال هنا ويغسل كفيه ثلاثا، أي ويستحب أن يغسل كفيه ثلاثا، ويستحب أن يغسل كفيه ثلاثا لحديث حمران مولى عثمان أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا بوضوء فأفرغ على يديه من إنائه فغسلهما ثلاثا. وحديث عمران قال أن عثمان دعا بوضوء فتوضأ فغسل كفيه ثلاثا، وفي لفظ آخر فأفرغ على إنائه فمن إنائه فغسلهما ثلاثا على يديه فغسلهما ثلاثا ثم تمضمض واستنثر ثم غسل وجهه ثلاثا ثم غسل يده اليمنى إلى المرفق ثلاث مرات ثم غسل يده اليسرى مثل ذلك ثم مسح رأسه ثم غسل رجله اليمنى إلى الكعبين ثم ثلاث مرات ثم غسل يسرى مثل ذلك. الحديث يعني له روايات كثيرة جدا. قال الراوي هنا ثم يتمضمض، والمضمضة هي تحريك الماء في الفم. ثم يتمضمض أي يتمضمض ثلاثا ثلاثا. والواجب عند من قال بالوجوب وجوب المضمضة والاستنشاق مرة واحدة. قال ويستنشق ثلاثا أي يتمضمض ويستنشق ثلاثا أي يستحب له أن يتمضمض ويستنشق ثلاثا. والاستنشاق هو جذب الماء إلى الأنف، والاستنثار هو إخراج ما أدخله. ثم قال نعم
لو مرة واحدة
هم ثلاثا استحبابا، والواجب عند من يرى بوجوب المضمضة والاستنشاق نعم
استنشق باليوم
استنشق
باليوم.
نعم قال هنا سيأتينا إن شاء الله، سيأتينا الخلاف في المضمضة والاستنشاق أو سنذكره هنا، لا بأس أن نذكره هنا. قال هنا ذكر مصنف هنا ثم يتمضمض ويستنشق ثلاثا، فالمستحب هو أن يستنشق ثلاثا، لكن قد وقع خلاف بين العلماء في حكم المضمضة والاستنشاق. فذهب الحنابلة إلى أن، أو الرواية المشهورة عند الحنابلة أن، إلى أن المضمضة والاستنشاق واجبة في الوضوء وتعد من الوجه، وذهب جمهور أهل العلم إلى أن المضمضة والاستنشاق سنة في الوضوء. الحنابلة استدلوا بالآية، قال تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. قالوا والفم والأنف من ماذا؟ من الوجه، أي من خارج الوجه، لأن الوجه هو ما تحصل به المواجهة. قالوا والفم والأنف يعد من ماذا؟ من خارج الوجه. قالوا بدليل ماذا؟ بدليل أنه لو تمضمض وهو صائم فإن صيامه ماذا؟ فإن صيامه صحيح. ولو كان الفم والأنف من خارج من داخل الجسد لكان ماذا؟ لبطل صيامه. قال فدلنا هذا على أن الفم والأنف يعدان من ظاهر الوجه مما تحصل به الواجهة، فيجب غسل الفم والأنف. وقالوا أيضا ولأن من نقل وضوء النبي صلى الله عليه وسلم فإنهم قد ذكروا المضمضة والاستنشاق، هذا هو الوجه الثاني. والوجه الثالث أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بماذا؟ أمر بالمضمضة، فقال صلى الله عليه وسلم إذا توضأت فمضمض، إذا توضأت فمضمض. قالوا فهذه الأحاديث تدل على الأمر بالمضمضة والاستنشاق. قالوا وإذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم فهذا يدل على أن المضمضة والاستنشاق واجبين. هذا ما ذهب إليه كثير من الحنابلة، ولكن الجمهور ذهبوا إلى أن المضمضة والاستنشاق سنة، وهو الأظهر والأرجح من هذه النصوص، وهو الذي يظهر من هذه النصوص. لماذا؟ قالوا لأن الله جل وعلا قال يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. قالوا الفم وماذا والأنف لا يعدان من ما هو من ظاهر الوجه، وإنما يعدون من باطن الوجه. قالوا وأما كون عدم الفطر بدخول الماء إلى المضمضة، وعدم دخول عدم الإفطار بدخول الماء إلى الفم دون الجوف، فإن ذلك يعد مخصوصا من الأدلة، يعد مخصوصا من الأدلة. ولذلك قالوا لا يجب غسل باطن العين، باطن العين. فقاسوا الفم على ماذا؟ قاسوا الفم على العين. فكما أن العين يعد من باطن الوجه، قالوا فكذلك الفم يعد من باطن الوجه ولا يعد من ظاهر الوجه. وهذا والله أعلم أصح من حيث الاستدلال، أصح من حيث الاستدلال. وأما استدلالهم بأمر النبي صلى الله عليه وسلم، أمر النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال إذا توضأت فمضمض، فإن هذا من باب التعليم والإرشاد، من باب التعليم والإرشاد. قالوا ويدل عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما جاءه السائل قال توضأ كما أمرك الله، والله جل وعلا لم يذكر من هذه الفرائض المضمضة والاستنشاق. فوالله أعلم يظهر أن المضمضة والاستنشاق سنة من سنن الوضوء. قال ثم يتمضمض ويستنشق ثلاثا يجمع بينهما بغرفة أو ثلاث غرفات أو ثلاث، يجمع بينهما بغرفة أو ثلاث. فيما ذكره المصنف هنا يظهر أنه يرى أن ماذا؟ أن المضمضة والاستنشاق لها ثلاثة صور على وفق ما ذكره المصنف. قال يجمع بينهما بغرفة، بغرفة أي يأخذ كفا من ماء فيتمضمض منه ويستنثر ويتمضمض ويستنثر ويتمضمض ويستنثر من هذه الكف. ولذلك هذا ماذا؟ ولهذا التوجيه قد رده يعني كثير من العلماء، قالوا ان هذا يتعذر فعله اصلا، ان ياخذ ماء يسير بهذا الماء يتمضمض ويستنشق ثم ياخذ ويستنشق ثم ياخذ ويستنشق، قال فان هذا يتعذر. واما اللفظ الذي ورد في هذا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال فمضمض واستنشق ثلاث مرات من غرفه واحده، فان المقصود به انه يتمضمض ويستنشق ثلاث غرفات مختلفات، ثلاث غرفات مختلفات. إذن هذا ما ذهب إليه ما ذكره المصنف، لكن الشارح هنا عندما شرح يعني شرحه بغير ما شرحه غيره من الشارحين.
لا الكف واحد يتمضمض وتنشق الكف وثلاث مرات يعني تنشق فوق، وكل كف ياخذ المضمض والباقي يستكشف،
يعني ياخذ يعني مثل ما يقولون نحن نقول الكف هذا نفسه سيتمضمض ويستنثر فيه ثلاث مرات.
لا مش ثلاث مرات، ده هو مره
من كف واحده.
نعم. كف واحده بتضمض مره واحده واستنثار واحده مع، والكف الثاني يتمضمض المضمض الثاني واستنثار الثاني، يعني كل كف لما المضمضه والاستنثار واحد.
يعني نص الكف
يتمضمض
ونص الثاني
يستنثر
فيه،
هذه كف مره. لا انا معاك، هذا هنا قال او ثلاث، ترى هنا قال يجمع بينهما بغرفه، يعني بغرفه، لان اقرا الكلام انت لو عندك شيخ المتن كنت بتفهم هذا التوجيه. انا معاك، هو فعلا المختلف معك هو الكلام حول تفسير كلام المصنف. قال ثم
مش اسمه اللي هو الاخ ابن قدامه،
ابن قدامه نعم.
طيب يعني مش ابو بكر العمر يعني شخص هذا التوفيق تعبير مش
لكن هذا يا اخي ذكره
نفس الموضوع.
نعم هو ذكر هذا الشيء، ذكر انا ما اختلفت معك، لكن هذا وجه من اوجه تفسير الحديث.
انت تختلف معي
انا ما بختلف معك شيء. جزاك الله خير. طيب نرجع يا أخوة، قال هنا ثم يتمضمض ويستنشق ثلاثا يجمع بينهما بغرفة. أنت قرأت من المتن هنا يقول ثم يتمضمض ويستنشق ثلاثا يجمع بينهما بغرفة.
يعني بينهما بينها بين المضمض والاستنشاق.
بينهما
بين المضمض والاستنشاق بكف واحدة للأنف
في كف واحد. هذا تأويل الذي سيأتي الذي قال أو ثلاث
أو ثلاث
أو ثلاث، يعني
في طريق.
عفوا هي عفوا ذلك لو تركتموني أشرح سيتضح إن شاء الله. هي لها ثلاثة طرق. الطريق الأول هو ما ذكر المصنف في أول هذا الوجه.
من ويستنشق ثلاثة يجمع بينها، مش بينهما، كتب هنا يجمع بينها، تعالى إيه الاستنشاق
عندكم بينها؟
بينها نعم.
أنا عندي بينهما.
أنا بينها.
أنا عندي بينهما، لكن كلاهما قد قد وجه، يعني هذا ما ذكرته أنا هو وجه، أنه يأخذ كف من هذا الكف يجعله على ثلاثة مرات. وهذا استبعده كثير من العلماء، لأن هذا متعذر، هذا صعب أن يكون به، صعب أن يكون به. والذين ذهبوا إلى هذا أخذوا ذلك من قول النبي صلى الله عليه وسلم، فمضمض واستنثر ثلاث مرات من غرفة واحدة. لاحظ، فمضمض واستنثر ثلاث مرات من ماذا؟ من غرفة واحدة. فهذا وجه من الأوجه، قلت لكن هذا الوجه ليس بصحيح، لأن ما جاء في هذه الرواية فسر بالرواية الأخرى أن يسلم تمضمض واستنشق واستنثر من ثلاث غرفات. فلذلك نخرج من ذلك بأن هذين الحديثين تكون الأوجه ثلاثا. الوجه الأول ما ذكر المصنف في أول هذه الأوجه، أنه يتمضمض ويستنشق ثلاثة من غرفة واحدة، فيأخذ ماء يسير للمضمضة والاستنشاق. والوجه الثاني أنه يجمع بين المضمضة والاستنشاق من ثلاث غرفات، فمضمضة فيتمضمض ويستنشق من غرفة، ثم من غرفة أخرى يتمضمض ويستنشق، ثم من غرفة أخرى يتمضمض ويستنشق. والوجه الثالث أنه يتمضمض ثلاثا لوحدها ويستنشق ثلاثا من وحدها، وهذا أيضا مأخوذ من الحديث الآخر، فمضمض واستنشق واستنثر ثلاث غرفات، أي ثلاث غرفات للمضمضة وثلاث غرفات للاستنشاق. وعلى الصحيح أن من فعل أحد هذه الأوجه فإنه صحيح، لكن أوجه هذه الأقوال أنه يتمضمض ويستنشق ويستنثر من ماذا؟ بثلاث غرفات.
شيخ المغني في صحة المغني في الشرح قال إنه ورد عن علي وبعض الصحابة أنه غرفة واحدة لكل مضمضة.
نعم، هذا قد حدث، ورد في الحديث.
ذكر المجموعة أيضا.
هذا مقول في الحديث يا معلم. نريد أن نمشي عفواً. الوجه الثالث يكون ست غرفات، ثلاثة للمضمضة وثلاثة للاستنشاق. لكن الأقرب أن نفسر روايات نفسر بعضها بعض، وهذا أصلا يتعذر على الإنسان الذي يتمضمض، ولأن المضمضة هي إدارة الماء، والاستنشاق ماذا؟ جذب الماء. فمع المضمضة والجذب لا يمكن أن يبقى في يد الماء أصلا، ولذلك هذا أصلا مما يصعب. قال عفواً،
عشان نسمع
الموضوع يكون، نعم، ياخذ في المد واحد يكون مرة واحدة لكل الأعضاء، يكفي مرة واحدة لكل الأعضاء. ثم يغسل وجهه، أي هذا هو الفرض الأول، ثم يغسل وجهه، لقول تعالى فاغسل وجوهكم، وقد وقع الإجماع على وجوب غسل الوجه. قال ثلاثا، أي يستحب أن يكون هذا الغسل ثلاثا. قال من منابت شعر الرأس إلى من حدر من اللحيين ذقنا، من من حدر من اللحيين والذقن. وهنا بين المصنف حد الوجه، فحد الوجه من منابت شعر الرأس المعتاد إلى من حدر من اللحيين، وهذين اللحيين والذقن طولا، وإلى وصول الأذنين، أي حد الوجه عرضا من الأذنان إلى الأذنان. وهذه المسألة قد وقع عليها إجماع بين أهل العلم، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، فلا يمكن غسل الوجه إلا بأن يعني يحصل شيء من غسل الرأس، ولا يمكن غسل الذقن إلا بأن ينزل قليلا بحيث يغطي
إلى ظهر
الوجه، لا إلى هنا،
وصول
إلى هنا من هذين اللحيين، فإذا نزل أسفلهما فقد تحقق غسل الوجه. قال ويخلل لحيته إن كانت كثيفة، أي ويستحب له أن يخلل لحيته إن كانت كثيفة. والتخليل هو إدخال أصابع اليدين سواء كان إلى اللحية أو سواء كان إلى ما سيأتي إن شاء الله إلى الأصابع في اليدين والرجلين. قال نعم، نعم لابد أن تكون مبللة، فيستحب أن يخلي حيثه وإن كانت كثيفة. والتخليل كما قلنا إدخال أصابع اليدين إلى اللحية وتكون هاتين اليدين مبللتين. وفرق المصنف نعم وفرق المصنف هنا بين ما إذا كانت هذه اللحية كثيفة أو كانت هذه اللحية يسيرة تصف البشرة، فقال وإن كانت تصف البشرة لزمه غسلها. والدليل على الاستحباب أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخلل لحيته، كان النبي صلى الله عليه وسلم يخلل لحيته. وأما وجوب ذلك إذا كانت اللحية خفيفة، لأن البشرة متى ما ظهرت فإنها من الوجه فيجب غسلها.
قال التخليل صفة،
التخليل التخليل ورد في بعض الأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم كان يأخذ كفا من ماء فيضعه تحت حنكه عليه الصلاة والسلام، هذا فيما ورد. وكل ما يحصل به التخليل كل ما يحصل به التخليل فإن ذلك يعد مجزيا. قال ثم يغسل يديه إلى المرفقين، والمرفق هو المفصل الذي يفصل بين الساعد والعضد، ويسمى مرفقا لأن الإنسان يرتفق ويتكئ عليه. ثم يغسل يديه إلى المرفقين وجوبا لأن الله جل وعلا أوجب ذلك، قال وأيديكم إلى المرافق.
عفوا جد موضع التخليل عند غسل الوجه ولا مسح
الرأس؟
في
خلاف
الوجه
عند غسل الوجه، ولذلك قالوا لا ذلك قالوا لا يجب غسل ما استرسل من ماذا؟ لا يجب غسل ما استرسل من اللحية لأنه لا تحصل به المواجهة، وإنما المواجهة تحصل بماذا؟ باللحية التي هي كانت مقاربة للبشرة.
ما المقصود بالمواجهة؟ يعني ما يراه
ما يراه الإنسان عندما يواجه به. فإن الرمل
كانت لحية طويلة،
لكن هذا يعد مما استرسل من العضو وليس من ذات العضو، وذلك المرأة لا يجب عليها أن تمسح من رأسها ما استرسل من شعرها، وإنما تمسح من رأسها إلى ما قارب ماذا؟ ما قارب الرأس. قال ثم يصل يديه إلى المرفقين ثلاثا، أي استحبابا استحبابا. وهل يدخل المرفق؟ قال المصنف ويدخلهما في الغسل، لقول الله تعالى وأيديكم إلى المرافق، أي وأيديكم مع المرافق، لأن إذا كانت من جنس المغية فإنها تدخل فيه. قال تعالى ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم، أي مع أموالكم. قال هو ويدخلهما في الغسل. وأيضا مما يستدل به حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه غسل يده اليمنى حتى شرع في العضد، حتى شرع في العضد، وقد كان صلى الله عليه وسلم كما ثبت ذلك عند الدارقطني أنه يدير الماء على مرفقيه، يدير الماء على مرفقيه. فكل هذه الأدلة تدل على أن المرفق داخل في ماذا؟ داخل في اليدين. قال ثم يمسح رأسه، أي مرة واحدة وجوبا، لقوله تعالى وامسحوا برؤوسكم. من الأعلى أو من الأدنى من الأسفل، المهم أن يتحقق الغسل لجميع العضو. قال ويستحب ثم يمسح رأسه مع الأذنين، أي ويستحب له كذلك أن يمسح مع الرأس الأذنين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم مسح برأسه وأذنيه، مسح برأسه وأذنيه.
ولو جدد الماء
نعم
ولو جدد الماء لن يظن
جدد أو لم يجدد، قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مسح أذنه بما فضل من يد رأسه. وفي هذا الحديث أيضا ثم مسح برأسه وأذنيه باطنهما بالسباحتين وظاهرهما بإبهاميه.
المسح واجب لكن مسح الرأس واجب لكن الأذنين مستحب.
سيأتينا إن شاء الله حتى نمشي، أنا أريد أن ننتهي حتى نأتي إلى مسألة مسح الرأس والأذنين، وهل يجب مسح الرأس كله أو بعضه. وصفة المسح أن يبدأ بيديه من مقدمه ثم يمرهما إلى قفاه ثم يردهما إلى مقدمه. هذا الحديث هذا النص الذي ذكره المصنف قد ثبت من فعل النبي صلى الله عليه وسلم ثم مسح براسي فأقبل بهما وأدبر. وفي رفض آخر بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بهما إلى قفاه ثم ردهما إلى الموضع الذي بدأ منه. وهذا الحديث أيها الأخوة قد ورد فيه لفظان. اللفظ الأول كيف حالكم طيبين؟ جزاك الله خير. طيب قال وصف يعني في صفة مسح الرأس ذكر هذه الصفة. وقلنا أن هناك حديث آخر ورد عن مسلم قال فأقبل بهما وأدبر. قال فأقبل بهما وأدبر، وهذا يشكل لأن الإقبال إنه سيأتي من ماذا؟ من خبث. فأقبل بهما وماذا؟ وأدبر. فذهب بعض العلماء إلى أن هذه صفة وهذه صفة أخرى، وبعض العلماء قال لا، قال فأقبل بهما وأدبر، أي أدبر بهما وأقبل، لأن العرب تأتي بمثل هذه الألفاظ وتريد بمعنى الإدبار الإقبال ومعنى الإقبال الإدبار. وعليه قول، قالوا عليه قول امرأة قيس مكرا مفرا مقبلا مدبرا، مكرا مفرا أي مفرا، مكرا مفرا أي مفر مكر، لأن الفر يكون أولا ثم بعد ذلك يكون الكر. قال مقبل مدبر أي يدبر ثم بعد ذلك ماذا؟ يقبل. قال هذا موجود في لغة العرب، فعليه يفسر الحديث فأقبل بهما وأدبر بما جاء في الحديث الآخر من التنصيص، بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بهما إلى قفاه ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه، ثم يغسل رجليه الكعبين ثلاثا، وهذا معلوم لقول الله تعالى وأيديكم وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. وقد وقع الإجماع على وجوب غسل الرجلين مع الكعبين، ولذلك قال ويدخلهما في الغسل، والآية دلت على ذلك، وحديث أبي هريرة وعمر بن العاص وعائشة قال صلى الله عليه وسلم ويل للأعقاب من النار، ويخلل أصابعهما أي أصابع رجلي وأصابع يدي، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث لقيط بن صبرة وخلل بين الأصابع، وخلل بين الأصابع. قال ثم يرفع نظره إلى السماء. لم أقف عليه، لكن الحديث عامة، الحديث عامة، فأيهما وقع التخليل بأي إصبع من الأصابع وكان أرقب بالإنسان فإنه مجزئ. ثم يرفع نظره إلى السماء، وحديث رفع النظر إلى السماء حديث ضعيف. قال صلى الله عليه وسلم فيما روي عنه من توضأ فأحسن الوضوء ثم رفع نظره إلى السماء ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله. هذا الحديث سنده ضعيف، وعليه فلا يشرع رفع الرأس إلى السماء. فيقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وهذا ثابت من حديث عمر رضي الله عنه، ما منكم من أحد يتوضأ فيسبق الوضوء ثم يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء. قال هنا الآن، وهذا الذي يهمنا، نعم ضعيفة، هذه زيادة ضعيفة لم تصح والله أعلم. كذلك هو الحديث الذي ورد ثم توضأ ثم رفع نظره إلى السماء، لم أقفنا على رواية رفع السبابة. رفع النظر هو الذي يعني ثبت بعضه، نعم. أما رفع الإصبع فيحتاج إلى مراجعة، لكن الشاهد أن الصحيح أنه أن يقول الذكر الوارد، أن يقول الذكر الوارد. الآن ندخل، قال بدأ المصنف هنا بعد ذلك في ذكر ما هو واجب. قال والواجب من ذلك النية، وقد مر ذكر الدليل عليها، والغسل مرة والغسل مرة مرة، فيجب غسل هذه الأركان مرة واحدة ما خلا الرأس، فيجب ماذا؟ فيجب مسحه. والدليل على ذلك حديث ابن عباس رضي الله عنه قال توضأ النبي صلى الله عليه وسلم مرة مرة، ويجب عليه أن يزيل كل ما يمنع وصول الماء إلى العضو كالأصبع ونحوها، إلا إذا كان في ذلك مشقة بالغة لا يمكن إلا بأن تؤذي الإنسان، أو يكون شيئا يسيرا لا يمكن أن يراه الإنسان، لا يمكن أن يراه، فكلاهما معفو عنه. قال ما خلا الكفين، فغسل الكفين سنة بإجماع العلماء. قال ومسح الرأس كله، هذا هو مذهب الحنابلة، إلى أن ومذهب الحنابلة والمالكية أنه يجب مسح جميع الرأس، يجب مسح جميع الرأس، وذهب الشافعية والحنفية إلى أنه لا يجب مسح جميع الرأس، بل متى ما مسح بعض الرأس فإن هذا المسح مجزئ، فإن هذا المسح مجزئ. وكل فريقين استدلوا بالآية، قال تعالى وامسحوا برؤوسكم، فالشافعي يقولون الباء هنا لماذا؟ للتبعيض، والحنابلة المالكية يقولون الباء للإلصاق، الباء للإلصاق. ودليل الحنابلة قالوا أن الله جل وعلا أمر بمسح الرأس، والباء هنا تأتي بمعنى الإلصاق، فيجب مسح جميع الرأس. قالوا أيضا ولأن من نقل وضوء النبي صلى الله عليه وسلم فإنه ذكره على هذه الصفة، فما في القرآن المجمل بين بما في السنة، بين بما في السنة. وأما الشافعية فإنهم أخذوا استدلوا بالآية، قالوا أن الباء للتبعيض، واستدلوا أيضا بأن النبي صلى الله عليه وسلم مسح واستدلوا أيضا بأن يسلم مسح على ناصيته وعلى العمامة والخفين. قالوا فإن يسلم في هذا الحديث اكتفى بمسح ماذا؟ بمسح الناصية.
هذا يقول مالكية والحلال
بها هذه الرواية الآن سيأتي الراجح والله أعلم، أولا سيأتي الذي يترجح لي، الذي يترجح والله أعلم أنه لا يجب مسح جميع الرأس، وإنما متى ما مسح بعض الرأس فإن وضوءه صحيح، لأن الباء هنا على الصحيح أن الباء هنا للتبعيض. وإن كان قد ورد في أكثر فعل النبي صلى الله عليه وسلم أو غالب فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه مسح كل رأسه، لكن هذا لا يمنع أن يكون مسح بعض الرأس مجزيا. قالوا لأن الأذنان من الرأس، الأذنان من الرأس، ومع ذلك لا يجب مسح الأذنين، لا يجب مسح الأذنين. وأيضا وجه آخر قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث المغيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح بناصيته وعلى العمامة وعلى الخفين، فالنبي صلى الله عليه وسلم هنا قالوا دل هذا الحديث على أن مسح الناصية مجزئ، وكذلك المسح على العمامة مجزئ في مسح الرأس، وأيضا المسح على الخفين مجزئ. وأيضا قالوا لأن المسح الأصل فيه أنه لا يشترط فيه الاستيعاب، لا يشترط في المسح الاستيعاب. طبعا المالكية والحنابلة أجابوا قالوا أن يسلم هنا مسح بناصيته وأتم على العمامة، هذا وجههم. لكن الشافعية يقولون هذا محتمل، هذا محتمل ولا يمكن الجزم به، لا يمكن الجزم به، فيصح لنا الاستدلال بهذا الحديث لكم من وجه، ويصح لنا الاستدلال من هذا الحديث من وجه. ودعموا نعم خلاص ودعموا قولهم بما روي عن ابن عمر صحيحا أنه كان يمسح اليافوخ من الرأس، وكذلك عن سلمة بن أكوع، فقالوا قول الصحابي حجة، فنبقى على ما ثبت من الأصل أن يكون المسح كامل لجميع الرأس، ولكن من مسح بعض الرأس فإنه مسحه.